الله عليه وسلم والدعوة إلى اتباعه. ومن كان كفره بترك الصلاة فإظهار الدين عنده وفعل الصلاة والأمر بها، ومن كان كفره بموالاة المشركين والدخول في طاعتهم فإظهار الدين عنده التصريح بعداوته والبراءة من المشركين إلى آخره. وهذا حق، وهذا حق مروان ظاهر، على معنى أن إظهار الدين هو إظهار وإعلان ما تكون به المخالفة لهؤلاء الكفار في هذا النوع من الكفر الذي هم عليه. قال بالجملة: فلا يكون مضرا لدينه إلا من صرح لمن سكنه من كل كافر ببراعته منه وأظهر له عداوته لهذا الشيء الذي صار به كافر وبراعته منه. ولهذا قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: عاب ديننا وسفه أحلامنا وشتم آلهتنا، يعني أنه بين نوع الكفر الذي هم عليه، وبين أنهم كفار بالشرك مثلا حينما قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. والآيات في هذا صريحة التي تأمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصالح الكفار بما هو عليه من الحق وبما هم عليه من المخالفة. لذلك قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فهذه هي طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي أمره به ربه عز وجل. والأمة مأمورة بالسير على طريقته صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، سبحان الله وما أنا من المشركين. فعلى الأتباع أن يقولوا مثل ما قال قدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تميز ظاهر وتبرع واضح: لا أعبد ما تعبدون لكم دينكم ولي دين. حق على المسلم أن يقول ذلك حتى في بلاد الكفار، فإن هذا إذا كان قادرا على أن يفعل ذلك وأن يقوم بذلك وأن يظهر من الدين ما ظهرت مخالفته في تلك البلاد حينئذ يكون مضرا للدين. أما أن يأتي بأمور هي من الدين ولكن الكفار لا يكترثون بها لأنهم على نوع آخر من الكفر، فهذا لا يكون مضرا للدين على وجه.
ثم ورد الشيخ قصة خالد بن الوليد حينما كان ذاهبا يحرض المرتدين في اليمامة، وبعثه في ذلك أبو بكر رضي الله عنه، وكان في طريقه إلى حرب مسيلمة الكذاب. كان من جملة هؤلاء ومن رؤساء تميم أو سادات تميم مجاعة، هذا الذي جاء إلى خالد يظهر له الولاء وأنه لا زال مسلما منذ أن أسلم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النقاش الذي ذكره الشيخ هنا فقال له: يا من قال خالد يا مجاعة تركت اليوم ما كنت عليه أمس، وكان رضاك بأمر هذا الكذاب يعني مسلما وسكوتك عنه وأنت أعز أهل اليمامة، على معنى أنك كنت في قوة ولا تحتاج إلى أن تمالك أو تداهن لهذا الزعيم الآخر لأنك كنت عزيزا وأنت سيدا في قومك، وما كنت يعني محتاجا إلى هذا، فكان حقك إن كنت صادقا في إسلامك أن تظهر إسلامك. ولهذا قال: وأنت أعز أهل اليمامة وقد بلغك مسيري، وما كان سكوتك يعني إلا إقرارا ورضاء بما جاء به يعني مسيري، فهل أبديت عذرا وتكلمت فيما تكلم يعني كما قال ثمامة الإنسان، فإنه بقي على إسلامه وحافظ على إسلامه وناوى أبو سيئة كذلك يشكر أن يشكري. وإن قلت أخاف قومي فهل عملت إلي أو بعثت إلي رسولا
إذا كنت خائفا فأكون فكان حقك أن تبعث لي حتى أعرف حالك وحتى أكون مساعدا لك.
فقال إن رأيت يا ابن المغيرة لأنه هو خالد بن الوليد بن المغيرة أن تعفو عن هذا كله. فقال قد عرفت عن ذنبك ولكن في نفسي حرج من تركك على معنى أنك لم تكن قويا في دينك مذرا له مع أنك كنت في قوة، لكنه حقا ذمه لأمر رآه أو لمصلحة رآها أو لأنه يعني لم يعلم أنه لا يشق عن القلوب ما دام أظهر هذا وأنه بقى على إسلامه وقال إنه باق على إسلامه منذ أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتركه لأن القلوب لا يعلم الله عظنا إلا الله سبحانه وتعالى، لكنه صرح له وقال إنني في حرج من أمري. وبعد الشيخ وأنه سيأتي في الكلام على المسألة السادسة في الهجرة أمر يتعلق بذلك أيضا، وأن الرجل إذا كان في بلد كفر وكان يقدر على إظهار دينه حتى يتبرع من أهل الكفر الذي هو بين حضورهم ويصرح لهم بأنهم كفار وأنه عدو لهم من أحد. فكلام الشيخ في هذا ظاهر، وإن كان من تعليقه فهو فيما سبق ما يتعلق بموضوع الإكرام في الكلام، وأن الكلام قد يكون أو أن الإكرام قد يكون بالكلام. وكذلك أيضا حينما يظهر الإنسان أمرا وخاصة إذا كان يتعلق بأعمال القلوب وعقائد القلوب وما تخفي الصدور، فالأصل أن يوكل الإنسان إلى ظاهره، وما أمرنا بأن ننقب عن قلوب الناس أو أن نشق صدورهم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وفي قوله وكما نحكم بالتتار من السياسات المأخوذة عن تشنكيز خان، ما هو التتار وما تشنكيز خان؟ هذا شيء تكلمنا عنه بنفسه وشرحناه وسئلنا نفس السؤال، جاء نفس السؤال وأجبنا عنه. التتار على كل حال قوم في أقاصي شرق آسيا كما قلنا في غرب الصين تقريبا، وقريب بلادهم فمواطنها تحت حكم روسيا يعني وقريب من أروة التبت، ويشبهون الترك، فهم قبائل وأجناس تسكن تلك الديار يسمون التتار. وأما تشنكيز خان فهو زعيمه، اسمه اسم أعجمي كما هو ظاهر، وقوله أما هذه الأمور التي تقع في هذه الأزمان الأخيرة فهي من قواسم الظهور. ما معنى قواسم؟ قواسم يعني قواقع التي تقطع الله وتكسره.
يكون فيه ظلمة. هل يكون العام منفردا او انضمام الى الجماعه للقيام بالعمل من اجل الاسلام؟ لا شك ان المسلم مامور بالدعوه الى الله عز وجل، والاجتهاد بان تكون كلمه الله هي العليا وكلمه الذين كفروا السفلى. ومعلوم أنه إذا كان الأمر مجتمعا وكان هناك تتفق مع ويتوحد العمل مع إخوانك المسلمين وتتضافر الجهود، لا شك أن النتيجة تكون أكثر وأعظم أثرا، لكن لا يكون ذلك مقصورا على جماعة واحدة وأن الحق محصور فيها، لأن هذا مصاب. وإنما الواجب هو الاستمساك لا شك بالكتاب والسنة، ولكن في معرفة الحق يكون الإنسان منفتحا وأن يتلمس الحق وأن لا يغلبه تعصب أو رضا عن جماعة يجعله يسخط على جماعة أخرى. فكل معرض للخطأ والصواب، فمواضع الخلاف وإذا رجع الأمر إلى الاجتهادات الشخصية وإن كانت من أهلها، اجتهاد ممن يسوغ له الاجتهاد ومع هذا وقع به للخطأ إذا كان جدا بشريا. أما الأمور التي لا تقبل الاجتهاد من النصوص الظاهرة والواضحة في الكتاب والسنة فإن هذا ليس محل نظر ولا يجب أن تكون محل نقاش. على كل حال الأصل أن المسلم بمفرده مأمور بالاستقامة بنفسه والدعوة إلى الله عز وجل والسعي في إصلاح أحوال المسلمين، لكن إذا تكاتف المسلمون واجتمعوا واجتمع أهل كل بلد أو أهل كل قرية أو الصالحون من أهل القرية أو طلبة العلم من أهل القرية أو أهل البلدة، لا شك أن هذا أولا واجب، التعاون على البر والتقوى واجب، ويحقق الإنسان بالاتفاق مع إخوانه من أهل العلم والدعوة ما لا يحققه بمفرده، ولا يمكن الإنسان أن ينجز كما ينجز إذا كان مع إخوانه يرسمون لأنفسهم خططا وخطوات ينجزونها في سبيل مصلحة المسلمين. المسلمين الوثنيين في بعض البلاد التي فيها اختلاط بين المسلمين والكفار تشابه واحد او لباس واحد لانه في بيئة واحدة. فبلاد افريقيا مثلا يتشابه لباسها الكفار والمسلمون. بلاد شبه القارة الهندية ايضا لباسها متقارب فيه كفار ومسلمون. جنوب شرق اسيا لباس المتقارب كفار ومسلمون. هذا لا يكون تشابها ولا يكون تشابها من المسلمين والكفار، لأن أصل البيئة هكذا ولم يكن مقصود التشوه، فهذا لا حرج فيه أبدا أبدا. ولا يقال لهذا المسلمون لابد أن يغير أو هؤلاء لابد أن يغير، هذا لا يقال لأنه لم يكن في أصل اللباس التشوه مقصودا. أما لو قصد التشوه فحينئذ يكون النهي. ولهذا معلوم أن المسلمين تختلف أزياؤهم، فالذي بالشرق غير الذي بالغرب، والذي بالشمال غير الذي بالجنوب، بل حتى في الغرب أصنام وفي الشرق أصنام وهكذا. ومع أن هذا أيضا قد يتغير، قد يكون مثلا في هذه البيئة قبل مثلا 100 سنة أو 150 سنة لباس اختلف، وبعد 100 أو 200 سنة تغير، هذا كله لا حرج فيه. وإذا قصد المسلم التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبلباسه تأسيا فإنه يثاب على ذلك، كلبس الإمامة مثلا أو لبس السراويل والقميص أو الإزار والرداء قصد به التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثاب. أما إذا لم يقصد شيئا فالأمر بذلك واسع ولا حرج، سواء كان إمامة أو كان خطرة أو نحو ذلك. ويدلك على ذلك أيضا أن لباس الرجال والنساء من حيث الهيئة متقارب جدا. القميص الطويل كالثياب التي تلبس في الجزيرة العربية مثلا، أو تلبس في مصر، أو تلبس في الشام، وفي العراق يلبسون ملابس طويلة، ثياب طويلة يلبسها الرجال، والنساء يلبسن مثل ذلك تقريبا نفس اللي. لكن لباس النساء متميز بألوانه، كما أن اللباس مثلا في شبه القارة الهندية كذلك لباس الرجال والنساء تفصيله واحد أو متقارب، ومع ذلك يعتبر تشابه وتشبه. ومثله لو وضع غطاء على الرأس، وضع الرجل على رأسه مثلا غطاء كالغطاء مثلا، والمرأة تضع على نفسها خمارا على رأسها، ولا يلزم هذا التشبه ما دام أنه لم يقصد التشبه. فلباس المرأة من حيث تفصيله ثوب طويل سابق قد يكون للرجل ثوب طويل سابق، لكن هذا قد يكون ملونا أو في نوع تميز خفيف، لكنه في أصله لو أراد إنسان أن يتكلف ويقول فيه تشابه، نعم فيه تشابه، لكن ليس فيه تشابه. كما قلنا اللباس في شبه القارة الهندية باكستان والهند وبنغلاديش وما حولها بنا ملبار ونحو ذلك كلها لباس متقارب رجالا ونساء، ومع هذا لا يعتبر تشبه. ما معنى او مشحة بوطن؟ يعني مشحة يعني شح بوطن، يعني جلوس في الوطن. مشحة بمعنى الرغبة والمحبة في الوطن، يعني يصانع الكفار ويداهنهم من اجل الوطن والبقاء في الوطن، بينما هو مأمور بالهجرة إذا كان يخشى على دينه ولم يكن مستراحا. هذا مقصود الشيء. ومن قال عن نفسه أنا يهودي أو نصراني في حالة غضب وأسف ومشاجرة بينه وبين أخيه المسلم فهل يكون كذلك؟ علي أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يذكر الله عز وجل لا إله إلا الله ويتوب لبدء التوبة. أنا نمت بالأمس عن صلاة الوتر ولم أذكرها إلا الآن، فكيف أصليها؟ لك أن تقضيها، صليها بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي تصلي الوتر طبعا، ولو صليتها شفعا من ركعتين فرواه حسن. وإن صليت على صفتها وترا قالوا لا بأس إن شاء الله. نحب بناء المقامات الأولياء في المساجد ويجوز الصلاة في هذه المساجد وبعض الناس يسيدونها. يقول سيدي فلان ويتلمسون عند البركة ويقول مدد يا سيدي فلان ويعملون الاحتفالات الأخرى. لا يجوز بناء المقامات على الأضرحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى عليا قال أن لا تدع قبرا مسلما إلا سويته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود والنصارى حينما وصلته أم سلمة كنيسة رأتها في الحبشة قال أولئك شرار فقه الفقه أولئك إذا مات به غير الصالح أو عبد الصالح بنوا على قبره. قال أولئك شرار فقه الفقه فإن هذا لا يجوز. محرم البناء على القبور محرم. لماذا؟ لأنه ذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى أن يعظم وذريعة إلى أن يرفع فوق منزلته وأن يعطى من خصائص الألوهية ما يعطى. ومع الأسف أن هذا هو الذي يحصل حينما تعظم القبور وحينما تبنى عليها البنايات وحينما يوضع حولها ما يوضع من البهارج والأشياء التي أكسية وخرق وألبسة ونحاس ونحو ذلك، وقد يوضع عندها أيضا الذهب والمجوهرات ويتكلف بناؤها وإشادتها والقباب التي توضع حولها تكلف مئات الألوف إلا تكون بالملايين. وهذا كله أولا في غير موضعه ثم هو وسيلة للشرك، بل إنه كما ذكر السائل هنا وصل الحال لبعض المنتسبين إلى الإسلام أن دعوهم من دون الله فصاروا يطلبون منهم المدد، وطلب المدد من غير الله شرك مخرج من الملة. لأن المدد يعني دعاء يعني طاعة، والدعاء حق الله وحده ولا يدعى غير الله. وطلب المدد وطلب النفي وطلب الشفاعة وطلب، بل هم يصرحون أكثر من ذلك، يطلبون شفاء المرضى ويطلبون رد الغوائب ويطلبون الشفاعة ويطلبون صلاح الأحوال صلاح الأولاد البركات في الأموال. الأمس كلها يطلبونها من غير الله، يطلبونها من الأموات، يطلبونها من الأولياء. وأنت ملاحظ ومدرك كيف انجر بعض المسلمين إلى من جروا إليه حتى دعوهم من ذلك، وما ذلك إلا بسبب الغلو. أصل النية عندهم حسنة ومقصودهم كان حسنا، ولكن القصد الحسن وحده لا يكفي. وإلا معلوم أنه يثيرون ما يثيرون من محبة الأولياء. محبة الأولياء حق، ومحبة الأولياء من الدين، وتكريم الأولياء كذلك، والدفاع عنهم والدفاع عن أعراضهم وعدم الرضا بأن ينال أحد منهم أو يتكلم بهم هذا حق. بل أنت تذب عن عرض كل مسلم حتى وإن لم يكن الصالحين، إذا سمعت أحد يتكلم فيه فيجب عليك أن تدافع عنه. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يخذل ولا مسلم. فكيف بالصالحين؟ الصالحين محبتهم دين والدفاع عن الحق والتأسي بأحوالهم والاقتداء بأعمالهم الصالحة، هذا حق. ولكن هذا لا يعني أن تدعوهم من دون الله، ولا يعني محبتك لهم أن تعطيهم ما هو من خصائص الله من معرفة الغيب ومن النفع والضر وكل ما يطلب من الله. الله عز وجل قال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: هو أشرف الخلق على الإطلاق وأعظمهم منزلة عند الله وأفضلهم. قال الله عز وجل به: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هو لا يملك لنفسه عليه الصلاة والسلام، فكيف يملك لغيره؟ هذا هو التوحيد وهذا هو صفاء العقيدة. قال الله عز وجل له: وكان حيا عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء. حينما صار ما صار في قضية أحد وفي واقعة أحد، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليه أو يعذبه فإنه ظالم. وفعلا تاب الله عليه، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا وقال كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيه أو وجه نبيه. فقال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليه أو يعذبه. وفعلا كانت النتيجة أن تاب الله عليه وأسلموا وحسن إسلامه. فإذا كان في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم الناس منزلة عند الله عز وجل وهو الأسوة والقدوة، والله يعصمه من الناس وأثنى عليه ربه بما أثنى بما لم يثن به على أحد غيره، وإنك لعلى خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت له. أما قول سيدي فلان إذا كان يؤدي إلى الغلو ويؤدي إلى أن يشعر هذا اللفظ بأن له منزلة فوق منزلته، فحينئذ هذا يكون وسيلة ويمنع منه. وكذلك أيضا عمل الاحتفالات هذا البدع، وهذا مع الأسف أنه من وسائل التعظيم والتي تجعل العامة يتشبثون بمثل هذا عمل الاحتفالات في مناسبات الموالد وغيرها. هذا من الأخطاء الشائعة والأخطاء الكبرى التي جرت المسلمين إلى ظلمات متراكمة، وبخاصة في عامة المسلمين نساء ورجال. حينما ترى أحوالا في أحوال المولد والاحتفالات ترى الجهل المطبق وفي بعض صور الشرك المغرق نسأل الله السلامة، بكاء ودعاء ونحيم لغير الله عز وجل. المدد يا فلان يسأله أن يرد والده وأن يصلح أرضه أو حتى دابته أو بهيمته ونحو ذلك، بينما هذا كله ليس لله وحده. ووصل الحال بهم حتى في نفس المناسبات تلك الاحتفالات أنهم يذبحون لأصحاب القبور، يذبحون لغير الله ويتفرقون بمواشين ودوابهم يذبحونها لغير الله عز وجل، وهذا شرك كله شرك أعظم. إذا ذبحها للولي أو ذبحها لصاحب المقام، أما إذا ذبحها لله في مناسبة مولد هذا الولي أو في عند قبره فإن هذا وإن لم يكن شركا لكنه كبير من كبائر ولا يكل منها ولا تحل. وذبحها لله لكنه ذبحها بمناسبة هذا المولد أو عند صاحب هذا القبر فإن هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء رجل وقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا بموانا، موانا قرية في جنوب مكة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا. قال هل فيها وثن من أوثانهم؟ قالوا لا. قال أوف من ذلك. فدل على أنه لو كان فيها وثن أو كان فيها عيد فإنه لا يجوز. لماذا؟ وإن كان هو نذر لله، لماذا؟ لأنه ذريعة إلى الشرك. ومع الأسف هذا الذي يحصل حينما تأتي وتذبح عند القبر، وإن كنت تقصد وجه الله يأتي العامي يظن أنك تقصد هذا الولي فيذبح للولي، وحين يكون قد خرج من دائرة الإسلام. لماذا؟ لأن الذبح لله ولا يكون إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر يعني انحر لربك ولا تنحر لغيره. هل يجوز المصافحة لزوجة عمي صغيرة كانت أو كبيرة وأنا عازم على الزواج؟ لا يجوز مصافحة زوجة العم لأنها أجنبية، زوجة عمي أجنبية، بدليل أنه لو مات حل لك أن تتزوجها أو طلقها حل لك أن تتزوجها، هي أجنبية. نعم تسلم عليها وتسألها عن أحوالها وأحوال أولادها وعن أحوال العائلة وتتحدث معها حديث معتاد، لا مانع، هي من الأقارب لكنها أجنبية، لا تصافحها ولا تكشف لك ولا تخلو بها ولا تسافر معها ولا تلست محرما لها. أما إذا كان يوجد مجموعة من النساء أو يوجد محرم معها فلا مانع من الحديث معها والتحدث بما يتحدث به عادة من شؤون الأسرة والأحوال والصحة والأمور التي يتحدث بها الناس عن أحوال الناس أحوال الجيران ونحو ذلك، هذا كله لا مانع منه. لكن الذي لا يجوز هو حديث الفتنة أو الخلوة التي تؤدي إلى الفتنة أو السفر لغير محرم.